إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد تحدثنا سابقا عما يتعلق بفتح مكة، وبينا كيف حصل الفتح، وكيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معززا مكرما، وكيف ألقى خطبته في اليوم الأول من الفتح وفي اليوم الثاني، كما تتبعنا أيضا بعض الأحكام التي أقرت في يوم الفتح أو الأحكام التي تم تنفيذها وكانت موجودة ومقررة من قبل. مما سبق أن أشرنا إليه وسنخصص الحديث عنه اليوم إن شاء الله، هو يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة وكان بالبيت 360 صنما محيطة بالبيت، ببيت الله الحرام، بالكعبة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في يده قضيب يشير به إلى هذه الأصنام وهي تتهاوى وتتساقط واحدة تلو الأخرى، فإذا أشار إليها من وجهها سقطت على قفاها، وإذا أشار إليها من ظهرها سقطت على وجهها بمجرد أن يشير إليها، وكانت مشدودة بالرصاص، بمعنى أنها كانت مبنية بناء متينا بحيث إن المعاول الضعيفة لا تستطيع هدمها، فما بالك بمجرد إشارة بعود أو قضيب. وهذا من معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا يشير ويدل إلى اندثار وانكسار وانتهاء دولة الوثنية ومظاهر الجاهلية، وأن مكة والجزيرة العربية طهرت منذ ذلك اليوم، أي منذ فتح مكة، ولذلك سمى الله تعالى هذا الفتح فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح المبين. وكيف يكون فتحا ما معنى الفتح المبين؟ أي الفتح المبين لمن؟ للإسلام، أي بأن دين الله انتصر وانتشر وغلب وأصبح هو الحاكم في تلك المنطقة، وفتح يعني فتحت القلوب وفتحت البلاد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذن هذه الأصنام حطمت، والتي كانت قلوب قريش متعلقة بها وتتعلق بها وتتوسل بها وتجعلها شفيعة لها عند الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكان من جملة هذه الأصنام التي هدمت الصنم الكبير وهو هبل. هبل هو يعني رئيس الأصنام وكبيرها، وكانت قريش تتعلق به، وهو الذي كان أبو سفيان من قبل يقول أعلو هبل، فإن هبل اليوم ينكس على رأسه ويكسر، وكل هذه الأصنام جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جذاذا ولم يبقي كبيرا كما فعل إبراهيم الخليل، بل فعل مثل ما فعل أبوه إبراهيم الخليل من قبل فجعلهم جذاذا، إلا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يستثني كبيرا، بل إن معوله صلى الله عليه وسلم لا تبقي صنما. إبراهيم عليه السلام كان أبقى واحدة من هذه الأصنام وهو كبيرهم لحكمة مذكورة في القرآن الكريم، فجعلهم جذاذا لا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، فجعله وعلق كما يقول المفسرون علق المعول في عنقه لعل الناس حينما يأتون عباد الأصنام ويجدون الأصنام مكسرة ويجدون كبيرها غير مكسر والمعول والفأس في عنقه، فأراد إبراهيم أن يقيم عليهم الحجة، وقال لهم بل فعله كبيرهم هذا، وإن شئتم أن تتحققوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعلا أنهم لا ينطقون، لا يتكلمون، لا يسمعون، لا يبصرون، إذن فكيف تعبدون هذه الأصنام من دون الله؟ نعود فنقول إن صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة جعل هذه الأصنام كلها جذاذا، ولم يستثني أحدا، لأن معول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تبقي صنما. ثم أمر مناديه أن ينادي في مكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك في بيته صنما إلا كسره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك في بيته صنما إلا كسره. فانطلق الناس يكسرون الأصنام الصغيرة طبعا التي كانت موجودة عندهم في البيوت، لأن المجتمع مجتمع جاهلي، مجتمع وثني، كل الناس يتعلقون بهذه الأوثان وبهذه الأصنام المنحوتة من حجارة أو من طين أو من غير ذلك. فكانت سخافة عقول الناس وسذاجتهم وتجعلهم يتعلقون بهذه الأوثان، وكأنهم كانوا يظنون أن بها قوة يعني تحميهم وتدافع عنهم، ويجعلونها واسطة بينهم وبين الله. فجاء الإسلام ليطهر القلوب وليطهر العقول من رجس الوثنية ومن خطورتها، لأن في الحقيقة أن الوثنية والشرك بالله تعالى هو انتكاس بالإنسانية، هو هبوط بالإنسان إلى الحضيض. الإنسان الذي شرفه الله وكرمه وجعله سيد هذا الكون، ثم به يعني يخضع ويسجد وينحني ويتعلق ويعبد لحجر يعني لا يسمع ولا يبصر، لا يضر ولا ينفع، بل إنه كان من سخافتهم. وهذا كما يذكره أبو رجاء العطاردي أنه كان يعني كان واحد منهم إذا صنع صنما يصنع صنما من حلوى، فإذا جاء أكله، شيء غريب جدا يعني في غاية الغرابة، شيء يعني يعبده من دون الله، فإذا جاء أكل يصنعه من حلوى أو شيء من هذا القبيل. فهذا في الحقيقة يعني انحطاط بالإنسانية. فجاء الإسلام ليرفع من درجة الإنسان وليرتقي بها، ولكن صلى الله عليه وسلم كما نعلم وكما هو مشاهد من خلال من يتابع القرآن ويتابع السنة ويتابع السيرة ويتابع الوقائع والأحداث، أنه تدرج في التعامل مع هذه الأصنام، لم يحطمها من قبل، إنما حطمها من عقول الناس وقلوبهم، حينئذ أوكل إليهم وأوعز إليهم تحطيمها بأنفسهم. هذه العظمة. يعني ليس المقصود أن تحطم صنما، أن تحطم صنما ثم يبنى صنم آخر وينحت صنم آخر أكبر من ذلك، إنما المقصود والغرض أن تحطم من العقول ومن القلوب، وتنقى من هذه الأرجاس ومن هذه يعني الخرافات ومن هذه الأباطيل، ويحرر الإنسان ويجعل عبوديته لله سبحانه وتعالى. فلذلك ما قلنا تبادر الناس إلى تكسير ما في بيوتهم من أصنام، فانطلق الناس إلى تكسير الأصنام كما انطلقوا في المدينة حينما حرم الخمر، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن من كان عنده خمر فليرقه، فأريقت الخمور في المدينة في سكك المدينة حتى امتلأت الطرق بالخمر الذي أريق. انظر إلى سرعة التنفيذ، سرعة الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك أهل مكة حينما نادى منادي رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحطم كل واحد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقد آمن الناس، فلا جدوى حينئذ لبقاء هذه الأوثان وهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع في البيوت، فقام الناس بتكسيرها وتطهير البيوت منها. وإذن كما نعلم أن الأحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة تأمر المؤمن بأن يطهر بيته من كل وثن ومن كل صنم ومن كل صورة مجسمة. وقد امتلأت البيوت في عصرنا هذا نتيجة الغزو الفكري الذي جاء من غير المسلمين، امتلأت كثير من بيوت المسلمين بهذه الأصنام المنحوس التي تزين بها البيوت وتوضع على الرفوف هنا وهناك لطيور ولحيوانات وما إلى ذلك، كل هذه أصنام وكل هذه أوثان يجب أن يطهر منها البيت المسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يترك في بيته صنما إلا كسره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل ولا كلب. لا تدخل الملائكة، والمراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، الملائكة الآخرون الذين يكتبون الحسنات والسيئات، والملائكة الحفظة يدخلون، لكن ملائكة الرحمة الذين هم لا يأتون إلا حينما يكون الخير، وحينما يكون الإيمان، وحينما تكون الطاعة، وحينما يكون الامتثال لله، هؤلاء لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا فيه تصاوير أو تماثيل كما جاء في رواية أخرى. فلذلك وجاء جبريل مرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل، وكان قد أعطاه وعدا بالمجيء ولم يدخل، ثم قال له: من بعد ما منعني أن أدخل بيتك إلا أنك وكان فيه كلب وكان فيه تمثال، فمر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالكلب فليخرج. إذن فينبغي للإنسان المسلم أن يطهر بيته من هذه الأوثان ومن هذه الأصنام. قد يقول قائل أن هؤلاء كانوا يعبدونها من دون الله وأنا أزين بها بيتي، قل لك إن الإسلام حرم هذه الأصنام وحرم هذه الأوثان سدا للذريعة، لأنك أنت تجعلها في بيتك وتعظمها وتضعها في مكان محترم، ويأتي من بعدك من يعبدها من دون الله، وهذا هو سبب حدوث الشرك في الأرض. سبب حدوث الشرك في الأرض أنه كان هناك ناس صالحون يعملون الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر، فماتوا فصوروا أولادهم صورهم ليتذكروا أعمالهم، كان القصد طيبا، ثم جاء ذهب ذلك الجيل وجاء الجيل الثاني وأوحى إليهم الشيطان أن هذه الصور يعني كان من قبلكم يعني يستغيث بها ويسترزق بها ويستمطر بها، فعبدوه من دون الله سواع ويغوث ويعوق ونصر. هذه الأصنام التي ذكرها القرآن كانت أسماء لأشخاص طيبين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه كانت أسماء لأشخاص طيبين، وصورها أبنائهم بعدهم ليحتفظوا بها ويتذكروا أعمالهم الطيبة ليقتدوا بهم، ولكن بطول الزمن ومرور أجيال جاء الشيطان وسول لهم أنهم ما كانوا يفعلوا ما صوروها إلا ليتقربوا بها وليطلبوا منها النفع ودفع الضر. إذن في الإسلام حساس في هذا الجانب، ومن هنا يعلم الإنسان المسلم لماذا يحرمها لينسد للذريعة حتى لا يقع المسلم فيما هو محظور حتى ولم يكن مقصودا الآن، فسدا للذريعة وسدا لباب الفتنة. الإسلام يحرم ويمنع اقتناء مثل هذه التماثيل واستعمال مثل هذه الصور. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا حطم هذه الأصنام بعد الفتح وبعد النصر العظيم. من قبل كانت هذه الأصنام موجودة، وفي السنة السابعة حينما النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى البيت هو أصحابه وأدوا العمرة تربي عمرة القضية نتيجة للصلح الذي حصل مع قريش، كانت هذه الأصنام موجودة حول البيت، وطاف المسلمون بالبيت والأصنام موجودة، وأعلنوا شعار توحيدهم لا إله إلا الله، والمشركون متمسكون بأصنامهم، لكن لم يأتي الأمر بعد، بل كان الأمر من قبل هو النهي والتحريم لسب هذه الأصنام. من قبل كان التحريم على المسلمين أن يسبوا هذه الأصنام. علاش؟ لأن سبها تترتب عليه مفسدة. فالقرآن الكريم يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا كان من قبل هذه الحالة، قبل هذا الوقت. وقد يكون هذا أيضا محكما بالنسبة لظروف معينة بالنسبة للمسلمين في مكان وفي زمان وفي وقت، إنما بالنسبة لحالة الجزيرة أن هذه الآية تطبيقها كان في ظرف معين، لا تسبوا هذه الأصنام. أما الآن في الفتح، من الأكثر؟ هل تهديمها أم سبها؟ تحطيمها أكثر من سبها، فالأمر تجاوز السب وتجاوز الإهانة إلى حد تكسيرها وإزالتها من الوجود، وهذا أكثر وأكبر من التحطيم من السب. لكن من قبل لا لما كانت لم تكسر بعد شوكة قريش وكان عباد هذه الأصنام لهم قوة ولهم سلطان، الإسلام حرم على المسلمين أن يسبوا هذه الأصنام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لأنه يترتب عليهم، وإن كان في سبه مصلحة. وهنا يأخذ العلماء دي الأصول قاعدة عظيمة، وهو أن المصلحة التي تترتب عليها مفسدة لا تعتبر مصلحة، فلا تكون مصلحة إلا إذا كانت لا تترتب عليها مصلحة، لا تترتب عليها مفسدة. أما إذا كانت في حد ذاتها مصلحة تترتب على فعلها مفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، دفع المفاسد مقدم على جلب، لأنه إذا سبت هذه الأصنام فيأتي هؤلاء ويسبون الله عدوا بغير علم. فسبها كما قلنا أمر يحبه الله، هو طاعة لله ويرضاه الله تعالى، ولكن بما أنه يؤدي بعابدها ومقدسها إلى أن ينال من الله أن يسب الله عدوا بغير علم، الإسلام سد هذا الباب، سد هذا الباب، قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. إذن كانت مرحلة، لما جاء الصلح واختلط الناس في السنة السادسة من الهجرة، اختلط المسلمون بالمشركين وأصبح كل واحد يعبد ربه، لكم دينكم ولي دين، فقريش مكة يقدسون العزة وهبل وغيرها، والمسلمون يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل واحد يسمع الآخر، كل واحد يؤدي رسالته، لكن دون أن يعتدي أحد على الآخر، لأن المسألة مسألة يعني عيش مشترك في ذلك الوقت، وقت هدنة. لكن لما جاء زمان آخر وجاء وقت آخر وجاء نصر الله وجاء الفتح، ينبغي تطهير هذه الجزيرة وتطهير هذا البيت العتيق وتطهير البلد الحرام من هذه الأوثان ومن هذه الأصنام، لأنها كما قلنا يعني تعكس يعني أمرا خطيرا، وهو تعلق الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان السيد أن يصبح عبدا لمن هو دونه مما ينحت من حجارة أو طين. فعلا طهرت الجزيرة العربية وأصبحت مصدرا للتوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، وكانت هناك أصنام أخرى خارج مكة، وهذا ما نود أن نقف عنده. كانت هناك اللات وهناك العزة وهناك مناه وهناك سوع ويغوث ويعوق، حتى الأصنام، شيء غريب جدا، الأصنام التي كانت في زمان نوح عليه السلام في زمان طويل وجدت في زمان صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدة مقامه بمكة 19 يوما على أكثر ما قيل، أو 17 أو 15 يوما، اختلاف في ذلك، هذه المدة التي قدر صلى الله عليه وسلم وقد يعني طهر مكة من الأوثان ومن الأصنام، وأصبح عباد ودخل الناس في دين الله أفواج والحمد لله، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يهدم تلك الأصنام الكبيرة التي كانت خارج مكة، فأرسل خالد بن الوليد في 30 فارسا إلى العزة، إلى تحطيم العزة التي كانت بنخلة خارج مكة، كانت قريش وبنو كنانة يقدسون هذا الصنم، كانت لكل قبيلة صنم، لكل قبيلة إلهها. ولذلك لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى إله واحد اهتز المشركون عجبا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، الآلهة الكثيرة تصبح إلها واحدا، هذا أمر يعني في نظرهم أنه لا يقبله عقلهم، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب، يعني الآلهة كلها زالت تبقى إله واحد سبحانه وتعالى. فأرسل صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مع 30 من الفرسان لتحطيم العزة، فوصل إليها وهدمها وعاد إلى مكة، فسأل صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قال ما رأيت شيئا، قال لم تهدمها بعد فارجع إليها. فرجع خالد الوليد إلى العزة وهو متغيظ وقد سل سيفه، فخرجت امرأة عارية سوداء ناشرة شعر رأسها تنادي بالويل والثبور، فضربها خالد فجزلها اثنتين فقتلها، ثم عاد أدراجه إلى مكة فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الآن قتلتها تلك العزة، وقد أيست أن تعبد ببلادكم. تلك العزة أيست أن تعبد ببلادكم، أن تعبد أيست، خلاص انتهى. في المرة الأولى حطم البنيان، ولكن العزة هذه الشيطان هذه لم تحطم لم تقتل، فعاد وقال قالوا إنك لم هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال إنك لم تقتلها بعد، لم تهدمها بعد. فعاد وخرجت وعلمت وتيقنت أنها لا محال ظاهرة، يعني أمر الله، جاء أمر الله لا بد من ظهورها، فشقها نصفين وقتلها. فعاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم. خالد بن الوليد الذي بالأمس القريب كان هو أيضا صنما من أصنام مكة، وكان طاغوتا من طواغتها يجب أن يكسر، ولكن الله تعالى هداه إلى الإسلام، وها هو اليوم يقوم بتحطيم النبي صلى الله عليه وسلم، حكيم يدير الأمور بحكمة كبيرة. فنلاحظ من خلال ما سنذكر أنه كان يرسل لتحطيم صنم واحد من عباده، واحد من قومه، ولذلك لما هدمها يعني قال بعضهم: يا عزة إني رأيت الله قد أهانك، يا عزة كفرانك إلى غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك كفرانك، يعني كفر بها الآن حينما أهينت وكسرت، يا عزة كفرانك إلى غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك، خلاص انتهى دورها. فهي صنم لقريش، ولي كما قلنا كانت تعظمه قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحد من قريش لتهديمها، أرسل عمرو بن العاص لتهديم مناه، صنم أيضا مناه، فأرسل معه بعض الفرسان، وذهب عمرو بن العاص أيضا لتحطيم هذا الصنم، وكانت لهذيل، مناه كان الإله ديال أحد القبيلة اسمها هذيل، فذهب إليها عمرو بن العاص مع أصحابه، وكان هناك السادن، السادن يعني التعبير ديالنا حنايا المقدم ديال السيد، يعني السادن اللي كيقوم بأخذ الصدقات وأخذ القربات اللي كيتقربوا به الناس، كيجوا هو كيجمع لك النصيب، كيكون جالس تما كيستنى اللي غادي يجيب شي قربة يتقرب بها كيجمع، هذاك هو السادن يعني الخدام ديال اللي كيسميته. قال: ما تريد يا ماذا تريد يا عمرو؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لهدم مناه. قال: إنك لا تقدر. قال: كيف؟ قال: ستمنع، يعني مناه ستمنعه من تكسيرها ومن تهديمها. فقال له: ويحك، أما ألا تزال حتى الآن على الباطل؟ إنها لا تبصر ولا تسمع، يعني حتى الآن أنت على الباطل. قال: أنت وذاك، دبر رأسك، تسيرك ركدك الود. فهدمها عمرو العاص، وهدم أيضا الخزانة ديالها في كيجمع الفلوس، فلم يجدوا فيه شيئا، يعني كان خاوي خلاص، وكأنهم يعني كان عندهم الإنذار المبكر، جمعوا ذاك الشيء اللي كان ذاك الشيء اللي كان موجود جمعوه خلاص. فلما سويت بالأرض والسادن ينظر، قال له عمرو العاص: ماذا ترى؟ يعني ايش كتشوف الآن؟ قال: أسلمت لله. خلاص ما كان يتعلق به من أوهام زال، فكيظن أنها يعني سبحان الله، يعني لا زال عند المسلمين هذه الأثار للأسف الشديد. أنا أعلم من خلال تجوالي في بلادنا، في البلاد، في القبائل والدشور والمداشر وغيرها، يعني الناس يسرق بعضهم بعضا، ولكن هناك ضريح فيه غابة والأشجار موجودة بكثرة، وأحيانا الأعشاب هذه يابسة لا فائدة من بقائها هناك، ولا يستطيع الواحد أن يقترب منها، خوفا من الإداية، يخاف من أن يؤذى، لا يستطيع أن يقرب السيد ولا أي مكان، ولكن خارج الضريح وخارج السيد يعني شيطان مريد، ولكن خارج يعني ما يستطيع، حتى الشجرة ما يقطعش وأخوه محتاج إليها ليبني البنيان وليسقف البيت ويأخذ عيدان منها، لا يستطيع. خوف ماشي معنى أنه لا، خوفا من أن يؤذى، لأنه في نظره أن اللي قرب تما غادي يتأذى، غادي يتصاب. هذه عقلية يعني عند الناس. أنا زلت أذكر واحد من العلماء أحكي، قال مر بضريح فوجد فيه يعني ثياب، يعني قال واحد الشقة مخيرة، يعني قال خذيت واحد الطرف ديال الثوب، قالوا جعلت من رزة، قال هي لا عندي، لا زالت عندي إلى الآن، والناس يخافون أن يأخذوا شيئا، يعني الملابس والزينة، يعني الضربوز هذا فوق السيد، قد يكون وليا وقد يكون غير ولي، قد يكون صالح وقد لا يكون غير صالح، قد يكون هناك إنسان وقد لا يكون هناك إنسان، كثير من المواطن صنعها يعني ناس يعني وضعوا هناك أموال، وكثير من الناس صنعها غير المسلمين تمويها وتضليلا للمسلمين. هناك مؤامرة خطيرة مر بها العالم الإسلامي في ظل الجهل وفي ظل غياب الوعي وفي ظل غياب العلم الشرعي الصحيح، يعني أشياء غريبة جدا. أنا قرأت لأحد الرسائل للشيخ سلمان العودة، مفهوم معروف هذا داعي من دعاة الجزيرة، يعني في قرأت له في رسالة، قال واحد من إفريقيا حدثه أنه عندهم، قد يكون هذا في داخل إفريقيا يعني ليس في الشمال، قد يكون في داخل إفريقيا يعني، ولأن مسلمون يعني، قال جاء واحد عندهم وكان يهوديا وتظاهر بمظهر الإسلام ولبس العمامة والجبة وما إلى ذلك، وأظهر النسك والعبادة والإخلاص وكذا، حتى قدسه الناس واعتقدوه ولي من دون الله، ولي من أولياء، عفوا، ولي من أولياء الله، وجاء يتقربون به إلى الله، فبلغ به الأمر يعني أنه كان يعني لا يعصى له أمر، حتى إن أي واحد متزوج في أول ليلة هو الذي يبيت مع المرأة، يبيت مع المرأة قبل أن تزف إلى زوجها، أول ليلة له. واستمر الحال على هذا الأمر، على هذه الحال، على هذا الحال، يعني حداق الناس به ضرعا. فتزوج شاب من الشباب ففعل بامرأته ما فعل أيضا، فقالت له ذلك، فيعني غارة واشتد به، فذهب وقتل ذلك الولي المدعى أو المزعوم، فجاء الناس وقتلوا ذلك الشاب، خلصه من شره فجاء وقتلوا. لكن مع مرور الأيام رويدا شيئا فشيئا تبين أنه كان دجال كذاب خطير، تبين الحقيقة للناس ونادموا على قتلهم الشاب الذي خلصهم منه. فماذا بدأوا يفعلون؟ بدأوا يذهبون إلى قبر ذلك الشيطان كدليل على سخطهم عنه، يرمونه بسبع حصيات كما ترمى جمرس العقبة، ويذهبون إلى ذلك الشاب الذي قتله ظلما فيطوفون به سبعة أشواط. فشوف يعني شوف على خطورة، يعني مصائب في وجود هذا المريض، ومصائب بعد موته، يعني مصائب متلاحقة، كل هذا في غياب الوعي، في غياب الفهم، في غياب العلم الشرعي الصحيح، في غياب الحقيقة. كل هذه يعني مخاطر يمر بها المسلمون حينما يعني ينتشر الجهل، ويبتعد الناس عن الفهم، ويبتعدون عن فهم القرآن، لأن القرآن سبحان الله أول وظيفة من وظائف القرآن ومن وظائف الرسل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني، الله وحده. أول وظيفة للرسل هو دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن بعد الناس عن القرآن، وبعد الناس عن السنة، وبعد الناس عن العلوم الشرعية، وبعد الناس عن الفهم، وبعد الناس، إذن جر هذه الويلات على المسلمين، كانت في الماضي ولا زالت إلى الآن، أو لا زال بعضها إلى الآن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم، لأن هذا الوقت وقت يعني إزالة مآثر الجاهلية ومحو آثارها والقضاء عليها. حطمت أصنام داخل مكة وستحطم الأصنام التي من حولها، حطمت العزة على يد خالد بن الوليد، وحطمت مناة على يد عمرو بن العاص، وحطمت سواع، وكانت سواع هذه بعيدة نوعا ما، وكانت للأوس والخزرج. الأنصار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من الأنصار سعد بن زيد لهدم سواع، فوصل إليها وهو معه، وخرجت أيضا امرأة يعني عارية يعني سوداء ناشرة شعرها تنادي بالويل مثل ما خرجت العزة سواع هذه، فضربها سعد فقتلها وحطم سواع. وسواع كما قلنا هذه من الأسماء الأصنام القديمة التي كانت يعني في عهد نوح، ووجدت أيضا في الجزيرة العربية. اللات، قل للهاشم تكرتش اللات، القرآن يقول ألا أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، حطمت العزة ومناه ولم تحطم بعد اللات. علاش؟ لأن لم يأتي دورها بعد، ستحطم بعد أشهر، لأن اللات هي لثقيف الطائف، ولا زالت شوكة الثقيف لم تكسر بعد، لا زال عبادها لم يخضعوا للإسلام، لم تكسر شوكتهم بعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمهل بها حتى انكسرت شوكة عبادها من أهل ثقيف وأهل الطائف، وحينئذ أرسل إليها واحد من أبنائها الوليد بن المغيرة الثقفي، والذي كان أسلم من قبل، لكن صلى الله عليه وسلم أرسل واحدا من نفس القبيلة ليحطم اللات، وكانت أيضا معظمة عظيما كبيرا، حتى كان الإنسان العربي في الجاهلية إذا حلف لا يحلف بعد الله تعالى إلا باللات والعزة، لا واللات والعزة، لا واللات والعزة، هكذا كانوا يحلفون باللات والعزة. ألم يحلف الناس عندنا الآن بالأضرحة والأولياء، حق سيد فلان وبيجلس حق سيد فلان، أليس هذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ كلا، إنه نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى. في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف إلا بالله، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كل هذه مآثر مخاطر موجودة في العالم الإسلامي، وللأسف الشديد كثير من الأنظمة تحيي هذه الأفكار وتنميها وتروج لها وتعين عليها للأسف الشديد. زد على ذلك أن كثير من طوائف الصوفية أيضا يدعون إلى ذلك، زد ذلك أن الشيعة الإمامية أيضا هم من عباد هذه القبور ومن الذين يدعون إليها ويتوسلون بها، فهم كما قال المشركون من قبل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومن أراد أن يتحقق فلينظر إلى قناة المستقلة في الحوار الذي يجرى بين عدنان عرعور وبين أحد يعني مشايخ الشيعة، هكذا يصرح عليه، يقول نحن نتوسل بهم وندعوهم ويقضوا الحوائج ويفرجوا الكربات ونستغيث بهم وهم شفعاؤنا عند الله وصائط بيننا وبينهم، هكذا يصرح بها علانية. كل هذه مخاطر في الحقيقة على العقيدة الإسلامية، مخاطر على التوحيد الذي لا يمكن أن يقوم بناء إلا على هذا الأساس. كل شيء يذهب سدى، وكل شيء من الأعمال تذهب هباء منثورا إذا لم يكن التوحيد. فالتوحيد هو الأساس الذي ينبني عليه كل الأعمال، فإذا لم يكن للإنسان التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى فلا ينفعه بعد ذلك ما عمل من أعمال. هذه كلها مخاطر ينبغي للمسلمين أن يحصنوا عقولهم وأن يحصنوا عقيدتهم. وذلك العقيدة أولا، يعني لابد الإنسان المسلم أن يحصن العقيدة دياله في الله سبحانه وتعالى، أن يعني يجعل نفسه لله، وأن يجعل كل أعماله، يقول إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأن يعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، فهو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. إلا رب العالمين، كما يقول إبراهيم الخليل، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، الآيات. إذن فلا بد للإنسان المسلم أن يجرد توحيده لله سبحانه وتعالى، أن يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا نافع ولا ضار إلا الله، ادعوني أستجب لكم، لا واسطة، ما فيش. إذا كانت هناك وسائط بين الإنسان المسلم وبين الله تعالى فلا فرق بين هذا الدين وبين الأديان الأخرى التي تجعل وسائط وشفعاء من دون الله، فلا واسطة بين الإنسان المسلم وبين ربه، ما عليه إلا أن يلجأ إليه وأن يدعوه وأن يناديه وأن يلبي الله تعالى دعوته، ادعوني أستجب لكم، إن ربكم ليس بأصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا بصيرا، كما قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا، فالله سبحانه وتعالى قريب منا يسمع كلامنا. وهذا من ميزة هذا الإسلام، من ميزة هذا الدين، أنه فيش وسائط، مفيش محسوبية، فأنت بينك وبين الله، ترتبط بالله سبحانه وتعالى مباشرة، اجعل عملك لله، فالله تعالى هو الذي خلق الكون وهو الضار وهو النافع وهو الذي بيده الأمر كله، لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، خلاص جفت الأقلام ورفعت الصحف فانتهى الأمر، فخلاص الأمر كله بيد الله وكل شيء عنده في اللوح المحفوظ. هكذا ينبغي الإنسان المسلم أن تكون عقيدته وأن يكون إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون يعني تكون عقيدته وأن تكون إرادته وأن يكون فهمه الفهم الصحيح للإسلام أن يكون على هذا المنوال. هذا هو الإنسان المتحرر فعلا، الإنسان الذي جعل عبوديته لله وحده هو الإنسان الحر والإنسان المتحرر، وإلا فإذا جعل عبادته لغير الله فهو الإنسان المستعبد، هو الإنسان المهان، هو الإنسان الذليل، لأن هذا الإسلام جاء لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فبفتح مكة طهرت الجزيرة العربية من الأوثان ومن الأصنام، وارتفعت فيها راية التوحيد خفاقة عالية، فأصبحت هي مهد التوحيد ومهد الحرية ومهد التحرر. الجزيرة العربية في الحقيقة هي المهد ديال التوحيد، وهي المهد ديال عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. فلذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يؤمن إيمانا جازما بوحدانية الله وبربوبية الله، وأنه سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، والحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في يوم الفتح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.